الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم من المصلى فصف بهم وكبر أربعا. توقفنا في هذا الحديث عند آخره عند قول أبي هريرة رضي الله عنه وكبر أربعا، وعرفنا أن التكبير على الجنائز بهذا المقدار مما دلت عليه السنة والإجماع، فالسنة دلت على هذا المقدار من التكبير وهو أربع تكبيرات، وهكذا أجمع العلماء على مشروعية هذا المقدار من التكبير، وإن تنازعوا في أقل من ذلك وفي أكثر من ذلك. وعرفنا أن السنة في التكبير جاءت على أنواع متعددة، فما هو الذي ثبتت به السنة من التكبيرات؟ نعم، ثلاث تكبيرات جاءت في ذلك السنة، الأربع تكبيرات، ونعم هذا وارد في أكثر الأحاديث كهذا الحديث وكغيره، والخمسة تكبيرات نعم جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم، والسبع التكبيرات السبع التكبيرات ها عن من؟ عن عمر لما جمع الناس، عن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس واستشارهم في شأن التكبيرات، فمنهم من قال كبر النبي عليه الصلاة والسلام خمسا، ومنهم من قال كبر سبعا، ومنهم من قال كبر أربعا، فجمعهم على أربع تكبيرات كأطول الصلاة، فإن أطول الصلاة أربع ركعات، وهذا مما ثبت عن عمر رضي الله عنه على ما سبقه إيضاحه. وهذا الحديث من الأحاديث الثابتة، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قد كبر خمسا وكبر سبعا وكبر أربعا، فجمع عمر رضي الله عنه الناس على أربع تكبيرات. إذن الخمس، إذن الأربع والخمس والسبع ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا التسع تكبيرات. نعم، كبر النبي عليه الصلاة والسلام على حمزة تسع تكبيرات، فهذا مما صحت به السنة، الأربع التكبيرات والخمس التكبيرات والسبع التكبيرات والتسع التكبيرات. لكن الست التكبيرات جاءت بها السنة أو لم يرد ها؟ نعم جاء عن علي وصح ذلك عن علي رضي الله عنه، فالست التكبيرات ثابتة عن علي رضي الله عنه، وهو من الخلفاء الراشدين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وهو رضي الله عنه لا يأتي بشيء من جهة نفسه، نعم ما يأتي بشيء من جهة نفسه رضي الله عنه. والثمان التكبيرات ثابتة لم تثبت لا في السنة ولا في الآثار فيما أعلم، الثمان التكبيرات لم تثبت لا في السنة ولا في الآثار، جاء في ذلك ما لا يثبت، هذا باعتبار الزيادة على أربع تكبيرات والنقصان إلى ثلاث تكبيرات، وارد ولا ما هو وارد؟ ها؟ نعم، ثبت عن عبد الله بن عباس وعن أنس بن مالك رضي الله عنهما، فهذا مما ثبت عن عبد الله بن عباس وعن أنس بن مالك رضي الله عنهما، أما عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لم يثبت، ولم يثبت أيضا عن الخلفاء الراشدين. هناك من الصحابة من ذهب إلى أن التكبيرات لا تقيد بعدد، مذهب من؟ مذهب عبد الله بن مسعود أن التكبيرات لا تقيد بعدد، يكبر الناس ما كبر الإمام زاد أو نقص. على كل، السنة المتفق عليها هي الأربع التكبيرات، وما زاد على ذلك فمختلف فيه بين العلماء، والصان في ذلك ما عرفنا أن ما جاءت به السنة فإنه يؤخذ به ويعمل به، وأن الزيادة على الأربع سواء كبر خمسا أو كبر سبعا أو كبر تسعا فإن هذا مما يشرع، وهكذا لو كبر ستا كفعل علي رضي الله عنه فإن هذا مما يشرع. وإن كان هناك من أهل العلم من يستنكر الزيادة على أربع ورأى أن هذا من الشذوذ ويشبه البدعة، قول من هذا؟ ها؟ قول نعم قول ابن عبد البر رحمة الله عليه، لكن ليس هذا بالصحيح، ما جاء عن الصحابة وما دلت عليه السنة لا يعد شذوذا. الشذوذ مخالفة السنة والآثار، نعم هذا هو الشذوذ. أما من قال قولا وكانت حجة في ذلك السنة والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فليعد هذا من قبيل الشذوذ. لكن كما قلنا الأربع التكبيرات متفق عليها بين العلماء، وبها جاءت أكثر الأحاديث، وهي آخر الأمرين من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت الأدلة في الأذكار فيها، وأما ما زاد على ذلك فلم يأتي فيها دليل فيما أعلم. لكن كما قلنا الأصل في صلاة الجنازة الدعاء، إذا صليتم على الميت فأخلصوا له بالدعاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأصل في صلاة الجنازة أنها أقيمت من أجل الدعاء للميت، ولهذا هي داخلة في الشفاعة، الشفاعة للميت. فعلى كل في هذا الحديث قال وكبر أربعا، وكبر أربعا، والتكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام كما هو معلوم، التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام. وإذا كبر تكبيرة الإحرام فإنه لا يستفتح بعد تكبيرة الإحرام كالشأن في سائر الصلوات، وذلك لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الاستفتاح في صلاة الجنازة، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الاستفتاح في صلاة الجنازة. وصلاة الجنازة مبنية على التخفيف، إذن لا يشرع الاستفتاح في صلاة الجنازة لعدم السنة والآثار في ذلك. فإذا كبر المصلي التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة وهي تكبيرة الإحرام فإنه ينتقل مباشرة إلى قراءة الفاتحة، فيقرأ الفاتحة، وقراءة الفاتحة مما جاءت بذلك السنة كما جاء في البخاري عن عباس أنه صلى بالناس صلاة الجنازة وقرأ سورة الفاتحة وقال ليعلموا أنها سنة أو لتعلموا أنها سنة. والسنة إذا أطلقت في كلام الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فالمراد بذلك سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقراءة الفاتحة سنة ثابتة كما في هذا الحديث في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وقد ذهب إلى إثبات القراءة الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله، وأما أبو حنيفة والإمام مالك رحمهم الله فلم يذهبوا إلى القراءة، لم يذهبوا إلى القراءة في صلاة الجنازة، ذهب إلى القراءة الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله، وأما أبو حنيفة والإمام مالك فلم يذهبا إلى القراءة في صورة في صلاة الجنازة. واختلف العلماء في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة هل هي من قبيل الواجبات أو من الأمور المستحبة، وأعني بالواجبات ما يشمل الركن ولا أعني بالوجوب الإصلاحي. هل قراءة الفاتحة مما يجب أو يستحب؟ والمشهور عمن أثبت قراءة الفاتحة أن قراءة الفاتحة من الواجبات وأن شأنها كشأن سائر الصلوات، لابد أن تقرأ الفاتحة كما في سائر الصلوات، وهذا مذهب الإمام الشافعي وأحمد. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى استحباب القراءة وعدم وجوبها، وإلى هذا ذهب بعض علماء الشافعية، وذهب إلى ذلك من علماء الحنابلة شيخ الإسلام ابن تيمية. فشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة مما يستحب ولا يجب، ومن قال بالوجوب فإنه يحتج بعموم حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والصلاة هنا نكرة في سياق النهي، وهي تفيد العموم، فتدخل جميع الصلوات ومن ذلك صلاة الجنازة. والجنازة صلاة كما جاءت بذلك الأدلة، وسيأتي معنا في حديث جابر الذي بعد هذا قال أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي، صلى على النجاشي، وغير ذلك من الأدلة الواردة في الباب، فهي صلاة مفتتحة. نعم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ومفتاحها الطهور شأنه كشأن غيرها، فإن مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وصلاة الجنازة كذلك لابد فيها من الطهور ولابد فيها من التحريم ولابد فيها من التسليم، فشأنها كشأن غيرها من الصلوات. فعموم هذا الحديث يدخل، نعم يدخل فيه أو تدخل فيه صلاة الجنازة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فمذهب هؤلاء هو الأظهر، وأن قراءة الفاتحة من الواجبات لا من الأمور المستحبة، وكما قلنا نقصد بالواجب ما يعم الركن، وليس المراد بذلك الواجب الإصلاحي الذي هو دون الركن. إذا لابد من قراءة الفاتحة لعموم حديث عبادة بن الصامت، وقول عبد الله بن عباس حين جهر وقرأ الفاتحة وقال: تعلم أنها سنة، ليس بصريح في أن قراءة الفاتحة مما لا يجب، وإنما محتمل، فإن السنة يدخل فيها الركن والواجب والمستحب، كل ذلك داخل في مسمى السنة، لأن المراد بالسنة في اصطلاح القوم هدي النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته، وليس المراد بالسنة السنة الاصطلاحية التي هي قرينة المستحب، فيقولون مستحب وسنة ومندوب، فهذا مجرد الصلاح الصلاح عليه العلماء، وإلا فإن السنة إذا وردت في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وفي أقوال الصحابة يريد بذلك أن هذا من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، قد يكون للواجبات وقد يكون من المستحبات، فالحديث ليس بصريح في أن قراءة الفاتحة لا يجب. لكن قد يقول قائل هذا ما يدل على أن قراءة الفاتحة لم يكن من الأمور المشهورة في ذاك الزمن، يعني سنة يجهلها الكثير، ولهذا فإن عبد الله بن عباس قرأ بها وجهر بها ليعلموا أنها سنة. لو كان شأن صلاة الجنازة كشأن الصلوات الخمس لكانت قراءة الفاتحة معلومة في أوساطهم، فإن الواحد منهم كما هو معلوم لا يحتاج إلى أن ينبه على قراءة الفاتحة في صلاة الظهر أو في صلاة العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر. لكن لما نبهنا على أما في صلاة الجنازة فلم يكن ذلك من الأمور المشهورة في أوساطهم، ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بها باستمرار لانتشر ذلك في أوساطهم، ولما احتاج عبد الله بن عباس إلى أن يعلمهم هذه السنة إذا كانت من الأركان لكانت من الأمور المعلومة. وهكذا جاءت بعض الآثار عن الصحابة في صلاة الجنازة من غير قراءة الفاتحة، كما جاء عن أبي هريرة حين ذكر كيف يفعل إذا هو صلى صلاة الجنازة، جاء ذلك في الموطأ وجاء في غيره، فإنه لم يصرح بصلاة الجنازة تصريحا، وإن كان على سبيل وإن كان ورودها قد يكون محتملا، فذكر أنه يحمد الله عز وجل ويثني عليه ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فقد يقال المراد بالحمد قراءة الفاتحة وقد لا يراد ذلك. على كل حال الأدلة الواردة في عدم وجوب قراءة الفاتحة ليست بتلك الصراحة والقوة، والأدلة الواردة بوجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة أظهر وأقوى، وهو عموم حديث عبادة بن الصامت، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا كما عرفنا هو الذي ذهب إليه الأئمة الكبار كالإمام الشافعي والإمام أحمد رحمة الله عليهما، فهذا أظهر القول بوجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة لعموم حديث عباد بن الصامت هو الأظهر، والله تعالى أعلم. فهذا الأمر الأول، إذا كبر أن نصلي تكبيرة الإحرام في صلاة الجنازة فإنه يقرأ بفاتحة الكتاب، وإذا كبر التكبيرة الثانية فإنه يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التكبيرة الثانية، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام جاءت بذلك الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فالآثار عن الصحابة ثابتة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، جاء عن أبي هريرة وجاء عن غيره من الصحابة، وجاءت أدلة لا تخلو من كلام لكن مؤيدة بفعل الصحابة. فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تكون بعد التكبيرة الثانية، بعد التكبيرة الثانية تكون الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الصلاة المعروفة الصلاة الإبراهيمية. وجاء ذلك في حديث أبي أمامة ابن سهل بن حنيفة ومن صغار الصحابة، رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمع منه، وذكر ذلك من السنة، فقال السنة أن يكبر ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يخلص الدعاء للميت ثم يسلم في نفسه. وهذا من المراسيل من مراسيل صغار الصحابة. ومراسيل صغار الصحابة من المراسيل التي فيها تفصيل، فإن الصحابي إذا مات النبي عليه الصلاة والسلام وقد بلغ سن التمييز كعبد الله بن عباس وكعبد الله بن الزبير وغير هؤلاء من الصحابة فإن مراسيلهم صحاح مقبولة ويحتج بها. أما الذين مات النبي عليه الصلاة والسلام وهم دون سن التمييز كأبي أمامة مات النبي عليه الصلاة والسلام ولهم من العمر ما يقرب من سنتين، وهكذا كغير من الصغار كمحمد بن أبي بكر الصديق، فمراسل هؤلاء كمراسل كبار التابعين، مراسل هؤلاء كمراسل كبار التابعين. فيفصل في مراسيل الصحابة عن هذا التفصيل كما حرر ذلك الحافظ ابن حجر، واحتج بكلام لبعض علماء الحديث في ذلك. لكن إن حكمنا على هذا الحديث بالإرسال فهو مؤيد بالآثار عن الصحابة، والمرسل مما يتقوى بالآثار، فهو مرسل صحيح يحتج به في هذه المسألة وفيه ما سبق أنه يبدأ بقراءة الفاتحة ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم الدعاء للميت ثم بعد ذلك السلام، فهذا المرسل مؤيد بالآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فصلاة الجنازة تكون على هذه الصفة بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وبعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك الدعاء ثم السلام. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام محل خلاف بين العلماء هل هي من الواجبات أو من المستحبات، فأوجبها الإمام الشافعي وأحمد واستحبها الإمام مالك وأبو حنيفة، والأظهر الاستحباب، الأظهر في ذلك الاستحباب، فإن القول بالوجوب يحتاج فيه إلى دليل ظاهر وصريح في هذه المسألة، فالأظهر في ذلك الاستحباب. والدعاء بعد ذلك الأظهر فيه الوجوب، فإن أصل صلاة الجنازة الوجوب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، وإنما شرع صلاة الجنازة من أجل الدعاء، فإنه أهم في صلاة الجنازة إخلاص الدعاء للميت. وبعد ذلك يكون السلام، يكبر التكبيرة الرابعة ويسلم، وإن كبر ودعا ثم سلم بعد الدعاء فإن هذا مما يشرع، فقد ثبت هذا عن عبد الله بن أبي أوفى، ثبت عن عبد الله بن أبي أوفى أنه دعا بعد التكبيرة الرابعة ثم سلم بعد أن دعا، وجاء في ذلك حديث نعم وجاء مرفوعا غير أنه لا يثبت، والثابت من فعل عبد الله بن أبي أوفى، فإذا دعا الشخص بعد الرابعة فلا بأس بذلك، وإذا اقتصر على التكبير ثم سلم بعد التكبير الرابعة مباشرة فليس عليه في ذلك حرج، يفعل هذا ويفعل هذا لا بأس بذلك، أن يدعو بعد الرابعة أو يسلم مباشرة بعد الرابعة. على كل بقية ما يتعلق حول هذه المسائل نؤجل الكلام عليه إلى درس قادم بمشيئة الله عز وجل.